بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولمن له حق علينا ولإخواننا أجمعين. اللهم أمين. قال رحمه الله: والصبح أي وقته الجائز في الجملة يدخل بالفجر الأخير أي الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس. وقوله بالمشارق حشو لخبر مسلم: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
فهذا هو أوله وآخره. أوله الفجر الصادق، قد عرفنا أمارته فيما قبل، قلنا أن ينتشر الضوء معترضا في آفاق السماء ونواحيها، وآخره أن يطلع جزء من الشمس، أن يطلع بعض الشمس. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني من الطلوع إلى الطلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
ويكفي، قال رحمه الله: ويكفي طلوع بعدها بخلاف الغروب إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما.
يعني في طلوع الشمس نكتفي ببعضها يبقى انتهى الوقت، وأما في غروب الشمس بالنسبة للعصر لا يكفي أن يغيب بعضها، بل يشترط أن تغيب كلها. فالصائم مثلا لا يحل له أن يفطر إذا غاب بعض قرص الشمس، بل لابد من أن يغيب قرص الشمس كله. إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر فيهما، يعني إذا طلع البعض حكمنا بأنها كلها طلعت، وإذا غرب البعض لابد وأن نقول لابد وأن يغرب تغرب كلها، لابد تغرب كلها. نعم.
ولها أوقات أخر، وقت فضيلة أول الوقت، ووقته المختار يدخل من أول الوقت ويخرج بالإسفار، وهو انتشار الضوء بالأقطار، بحيث يميز الناظر المعتدل البصر القريب منه.
نعم. يبقى إذن هذا هو وقت الفضيلة، ولذلك هناك كان يقول إيه؟ يقول: والصبح أي وقته الجائز في الجملة. الجائز في الجملة يعني بما يدخل فيه وقت الفريضة، وقت الفضيلة، ووقت الجواز بلا كراهة، ووقت الجواز مع الكراهة، وهكذا. يعني كل الأوقات تدخل في هذا الوقت من الصبح إلى طلوع الشمس. أول وقت فيها كما يعني سبق في جميع الصلوات، أول وقت هو وقت الفضيلة، قد عرفناه سابقا بقدر ما يسع الاشتغال بأسبابها كأذان وإقامة وستر عورة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار ثم بها إلى قرب الطلوع.
يبقى عندي جواز بعد الفضيلة، جواز بلا كراهة وجواز بكراهة. وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بلا كراهة، ده الوقت رقم 2، وقت فضيلة 1، وقت جواز بلا كراهة 2، وهذا يكون إلى الإحمرار، يعني من بداية الإسفار إلى إحمرار إحمرار الضوء، ثم بها رقم 3، يعني جواز بكراهة إلى قرب الطلوع، يعني قبيل الطلوع. نعم.
قال رحمه الله: ووقت الحرمة يعلم مما مر، ووقت الضرورة يعلم من قوله.
يعني وقت الحرمة معروف اللي هو آخر وقت الصلاة إذا لم يسعها، إذا كان الباقي من الصلاة لا يسع الصلاة، هذا رقم 4. بعدها وقت الضرورة، وكان الشيخ أجله في جميع الصلوات الماضية لأجل أن فيه كلاما طويلا، فهنا يعني هذا وقت بيانه. نعم.
قال: ووقت الضرورة يعلم من قوله ومن يصر من بعد ومن يصر من قال الناظم رحمه الله: ومن يصر من بعد كفر مسلما فبالصلاة بعد ذاك ألزما، وبعد حيض أو نفاس أو صبا، وبعد إغماء أو جنون ذهبا، إن أدركوا من وقتها قدرا يسع تكبيرة وامتد فقد ما منع قدر الصلاة، وليجب ما قبلها من كل فرض صح جمعه لها. قال: ووقت الضرورة يعلم من قوله ومن يصر من بعد كفر مسلما فبالصلاة بعد ذاك، أي الإسلام، والمراد الصلاة التي أسلم في وقتها ألزما.
يبقى إذن هذا إيه؟ هذا رقم 1 في صلوات الضرورة. إنسان كان كافرا ثم إنه أسلم، دخل في الإسلام وأدرك شيئا من وقت الصلاة، يبقى وجبت عليه هذه الصلاة حتى ولو كانت أدرك لحظة من الصلاة، ففي هذا يصلي هذه الصلاة. نعم، الكافر إذا أسلم.
ومن يصر من بعد حيض أو نفاس طاهرا أو يصر بعد صبا بالغا.
رقم 2، المرأة. لأن هذه خاصة بالمرأة، فيها كلام عن الحيض والنفاس فقط. المرأة كانت حائضا أو نفساء ثم طهرت وقد أدركت من الوقت، سيوضح الشيخ هذا، انتهى الحيض أو انتهى النفاس. لا نتكلم الآن عن الطهر، لما نتكلم عن انقطاع الحيض وانقطاع النفاس، الانقطاع وليس الغسل، انقطاع الحيض وانقطاع النفاس. نعم، هذا رقم 2، يبقى المسلم بعد كفر والطاهر بعد حيض أو نفاس. نعم.
أو يصر بعد صبا بالغا.
نعم، رقم 3، يعني كان صبيا ثم بلغ فأدرك من الوقت إيه؟ من وقت الصلاة شيئا، أيضا تجب عليه هذه الصلاة. يبقى البالغ بعد صبا، الطاهر بعد حيض أو نفاس، المسلم بعد كفر. نعم.
وبعد أي أو بعد إغماء أو جنون ذهبا مفيقا ألزم.
نعم،
أيضا بالصلاة.
نعم، رقم 4، يبقى من كان مغمى عليه فأفاق، أو كان مجنونا فأفاق، فنقول المفيق بعد إغماء أو جنون، هذا أيضا يلزم بالإيه؟ بالصلاة. نعم،
ألزم أيضا بالصلاة التي زالت في وقتها تلك الموانع.
يبقى العبرة بإيه؟ العبرة بوجود سبب من هذه الأسباب في وقت من أوقات الإيه؟ الصلاة. لماذا؟ قال الشيخ: التي زالت في وقتها تلك الموانع، يعني الذي كان يمنع من إيجاب الصلاة عليه هو الكفر وقد زال، هو الصبا وقد زال، هو الإغماء أو الجنون وقد زال، خلاص، يبقى إذن وجبت عليه الإيه؟ الصلاة، وصار مخاطبا بها خطاب إيه؟ خطاب إلزام. نعم.
قال رحمه الله: إن أدركوا، أي من زالت عنهم الموانع، من وقتها قدرا يسع تكبيرة فأكثر لإدراكهم جزءا منه.
يبقى إذن الأمر يتعلق بشيئين، الشيء الأول زال المانع، والشيء الثاني أدرك جزءا من الصلاة يسع تكبيرة. نعم.
فكان كإدراك الجماعة.
فكان كإدراك الجماعة، الإنسان منا يدخل الآن فيجد الإمام قبل السلام، إن أدرك معه تكبيرة الإحرام ثم سلم الإمام فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الجماعة. نعم.
وكما يلزم المسافر الإتمام باقتدائه بمتم في جزء من الصلاة.
نعم، المسافر يمتنع عليه أن يأتم بمقيم.
يلزم
أو يمتنع عليه أن يأتم بمقيم. نعم. ويمتنع عليه أن يأتم بمتم، يعني لو فرضنا أنه أتم بمسافر مثله، وهذا المسافر اختار الإتمام 4 ركعات وليس ركعتين، يبقى خلاص يلزم المسافر الآن بالإتمام. لا يجوز لمسافر أن يقصر خلف إمام مقيم ولا خلف إمام متم، وإنما إذا أتم بإمام مسافر متم أو مقيم حاضر لابد وأن يكمل إيه؟ 4. يقول أنا أدركت من صلاته لحظة، أو أدركت من صلاته ركعة، أو أدركت من صلاته ركعتين فقط وهو الواجب علي في الصلاة، ثم الإمام سلم. لا، نقول مضت السنة بأن المسافر الذي يصلي سفر قصر لا يأتم بمقيم ولا يأتم بمتم، فإذا ائتم بمقيم أو ائتم بمتم لزمه الإتمام. فكذلك هنا الجزء الأول إن هو أدرك جزءا من الوقت، والجزء الثاني ولو تكبيرة إحرام كإدراك الجماعة، وأيضا يلزمه بعد هذا أن يأتي بالصلاة كلها. قل ما أدركت إلا لحظة، واللحظة لا تكفيني لصلاة الظهر مثلا، يعني هو أسلم قبل الظهر بلحظة، قبل ما العصر يؤذن بلحظة، فقل يجب عليه صلاة صلاة الظهر ويصليها حتى ولو الوقت الذي أدركه لا يسع الصلاة. نعم.
قال: وامتد فقد ما منع قدر الصلاة، أي يشترط أيضا في لزوم ما ذكر امتداد السلامة من الموانع في وقت المؤدات زمن إمكان الطهارة والصلاة زيادة على ما يسع المؤداة.
يبقى إذا رقم 3 نكون عنده من الوقت في زوال المانع ما يستطيع أن يؤدي خلاله الصلاة. أول شيء زال المانع، وليكن مثلا زال الجنون أو الإغماء، وأدرك تكبيرة أو زيادة في الوقت. والشيء الثالث استمرت الإفاقة حتى يستطيع الوضوء والصلاة خلالها، خلال الإفاقة، لأن ده هو الوقت اللازم الوقت اللازم لأداء الفرض، إمكان الطهارة وإمكان الصلاة زيادة على ما يسع المؤداة. نعم.
قال: وليجب ما قبلها من كل فرض صح جمعه لها، أي معها، وخلا قدره، فيلزمه الظهر مع العصر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب مع العشاء بإدراك تكبيرة آخر العشاء، لأن وقت الثانية هو وقت الوقت، ولأن وقت الثانية وقت الأولى في جواز الجمع.
وقت الثانية وقت الأولى.
لأن وقت الثانية وقت الأولى في جواز الجمع، فكذا في الوجوب.
كما قلنا سابقا إن الظهر والعصر يعاملان بالنسبة لصاحب العذر معاملة الفرض الواحد، فالظهر والعصر وقتهما واحد، والمغرب والعشاء وقتهما واحد. فلو فرضنا أنه أدرك تكبيرة آخر العصر، يقول خلاص اتفقنا أنه وجب عليه العصر طالما زال المانع وأدرك ما يسع تكبيرة أو زيادة، وكان معه من الوقت وقت السلامة ما يمكن فيه الطهارة والصلاة. طيب يصلي ماذا؟ قال لو كان الكلام ده قبل الظهر بقليل يلزمه الصبح فقط، طب لو كان قبل المغرب بقليل قال تلزمه العصر وتلزمه الظهر أيضا. لماذا تلزمه الظهر؟ لما اتفقنا من أن الظهر والعصر وقتهما بالنسبة لأصحاب الأعذار واحد، يبقى يصلي العصر وأيضا يصلي الإيه؟ يصلي الظهر. وكذا الحال مع المغرب والعشاء، أدرك قبل الفجر تكبيرة يبقى كده وجبت عليه العشاء، وتجب عليه أيضا المغرب، تجب عليه أيضا المغرب لأن المغرب والعشاء وقتهما واحد. قال لأن وقت الثانية اللي هي العصر والعشاء وقت الأولى، وقت الأولى العصر هي وقت للظهر والعشاء وقت للمغرب في جواز الجمع، وهو جمع الإيه؟ جمع التقديم، هو وقت جمع التقديم وجمع التأخير. لكن المقصود هنا وقت الإيه؟ الثانية، وقت الأولى في جمع التأخير يعني، في جواز الجمع. فكذا في الوجوب، كذا في الوجوب، من أدرك جزءا من الثانية وجبت عليه الأولى والثانية. نعم.
ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء.
ولا تجب واحدة،
واحدة نعم، ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء جواز الجمع بينهما.
إذا كان مثلا أدرك إيه؟ شيئا من الظهر، أدرك شيئا من الظهر تمام قبل ما يؤذن العصر، لا يجب عليه إلا الظهر، لا يجب عليه أن يأتي بالصبح الآن، لأن الواجب عليه فقط هو صلاة الإيه؟ صلاة الصبح، صلاة الإيه؟ الظهر فقط. إذن خلا من الموانع قبل العصر بقليل وجب عليه الظهر فقط. لماذا؟ لأن الصبح لا يضم إلى الظهر. طيب أدرك من الإيه؟ من قبل العشاء تكبيرة يجب عليه المغرب فقط ولا يضم إليها الإيه؟ العصر. طيب أدرك قبل الظهر تكبيرة يجب عليه الصبح فقط ولا تجب عليه العشاء. إذن الصبح مع الظهر لا تجمع، العصر مع المغرب لا تجمع، العشاء مع الصبح لا تجمع، فمن أدرك فقد أدرك الصلاة الثانية فقط، الظهر ولا يجمع إليها الصبح، المغرب ولا يجمع إليها العصر، الإيه؟ الظهر، الصبح ولا يجمع إليها العشاء. نعم.
قال أما إذا زالت الموانع في وقت لا يسع تكبيرة فلا تلزم تلك الصلاة إلا إذا جمعت مع ما بعدها وخلا في وقت الثانية قدرهما كالظهر مع العصر.
نعم. يبقى إذا فرضنا أن المانع زال فقد أفاق من إغمائه، لكن الوقت الذي أدركه من الصلاة لا يسع تكبيرة، هل تلزمه تلك الصلاة؟ لا، لا تلزمه، إلا إذا جمعت مع ما بعدها، إلا إذا جمعت مع ما بعدها. مثلا لو هو أفاق قبل العصر بلحظات أو بلحظة وحتى استوعب ما حوله أذن العصر، خلاص لم يسع الوقت الذي أفاق فيه أن يكبر تكبيرة لصلاة الظهر. في هذه الحالة لا تلزمه الظهر إلا إذا جمعت. لماذا؟ لأنه أدرك شيئا من العصر وقد قلنا وقتهما واحد، وكذلك المغرب مع العشاء، وكذلك المغرب مع العشاء، فلا تلزم تلك الصلاة إلا إذا جمعت مع ما بعدها. هذا شرط أول، ممكن مثلا نسميه ألف. طيب وخلا في وقت الثانية قدرهما كالظهر مع العصر، كالظهر مع الإيه؟ مع مع العصر خلا في وقت الثانية قدرهما، يعني يشترط أن يكون الباقي من صلاة العصر يسع صلاة الظهر وصلاة العصر معا، يعني 8 ركعات. نعم.
قال: أو لم يمتد على السلامة قدرا يسع ما ذكر، كأن أدرك تكبيرة آخر العصر مثلا، وخلا من الموانع في وقت المغرب ما لا يسع شيئا من ذلك فلا لزوم.
يعني الشيخ يعود على الشروط السابقة بالتخريج. يعني احنا قلنا هناك يشترط أن يدرك التكبيرة، طب إذا لم يدرك يبقى لا يلزم، وقلنا هناك أن تمتد السلامة قدرا يسع الطهر والصلاة، طب إذا لم تمتد السلامة يبقى أيضا لا تلزمه. نعم.
قال رحمه الله: فإن خلا فيه قدر ما يسع الطهر و3 ركعات أو 4 لزمته المغرب فقط.
يعني هذا هو الذي أدرك تكبيرة آخر العصر. أدرك تكبيرة آخر العصر. طيب، وبعدين خلا من الموانع في وقت المغرب. طيب، الوقت الذي خلا فيه من الموانع هل يسع الطهر و3 ركعات أو يسع الطهر و4 ركعات؟ ما الذي يلزمه؟ قال: لزمته المغرب فقط. لماذا؟ لأن الوقت لا يسع إلا 3 ركعات أو 4 ركعات، وال3 ركعات يبقى إيه؟ هي الصلاة الحاضرة وهي صلاة المغرب. طب وال4 ركعات هي أيضا صلاة المغرب، وبقي ركعة لا تسع إيه؟ لا تسع صلاة، يبقى يجب عليه أن يصلي الإيه؟ المغرب فقط، وهو ما يسعه الوقت من الإيه؟ من الصلاة بعد الظهر. نعم.
وما فضل في الثانية لا يكفي للعصر فلا تلزمه.
لأن الباقي كم؟ قدر الركعة، وقدر الركعة ده محتاجين عليه 3 مقادير لل3 ركعات حتى يكفي لصلاة العصر، إذن فلا تلزم صلاة العصر، لازم فقط هو 3 ركعات للمغرب لأن وقتها موجود. طب والعصر وقتها غير موجود، والشرط فيما سبق أن يسع الوقت الصلاة مع مع الطهر. نعم.
فإن وسع 7 ركعات لزمت العصر معها، أو لزمت العصر معها دون الظهر.
طبعا فإن وسع 7 ركعات، 7 ركعات 3 للمغرب و4 للعصر، خلاص يصلي الايه؟ يصلي الظهر العصر والايه؟ العصر والمغرب فقط. طيب لماذا لا يصلي الظهر؟ لأن الوقت لم يسع، لو كان الوقت يسع كان وجبت عليه صلاة الايه؟ صلاة الظهر كذلك. نعم.
قال: وبقي من الأوقات وقت الإدراك، وهو وقت طريان الموانع.
الوقت الإدراك هو معاكس للوقت الذي كنا نتكلم فيه وهو زوال المانع. يبقى هناك كنا نتكلم زال المانع، المرأة طهرت من حيض أو طهرت من نفاس، أو الشخص زال عنه الجنون، زال عنه الإغماء، زال عنه الصبا، زال عنه الكفر، فزال المانع. لا، هنا نتكلم عن أدركه المانع. فالمرأة الآن مثلا أذن عليها الظهر وقامت مثلا تستعد للصلاة مثلا، أو سمعت الأذان وبعد الأذان بقليل نزل عليها الدم، فطرأ المانع مش زال المانع، هذه عكس الثانية تمام. وقت الإدراك وقت طريان الموانع. نعم.
فلو طرأ جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس في أثناء الوقت واستغرق باقيه،
كل هذا نتكلم عن أثناء الوقت. أما إذا فرضنا مثلا أن المرأة أذن الظهر ثم صلت، ثم في نفس الوقت جاءها الايه؟ جاءها الحيض وجاء العصر وهي حائض. لا يتعلق به حكم من الأحكام. لماذا؟ لأن العصر جاء وهي ايه؟ وهي حائض فعلا، لا يتوجه إليها الخطاب في هذه الحالة، لا يتوجه إليها الخطاب في هذه الحالة بالصلاة طبعا، أما بالصوم مثلا فإيه؟ فمتوجه. نعم.
في أثناء الوقت واستغرق باقيه لزمت تلك الصلاة إن أدرك من وقتها قدر ما يسعها ويسع طهرها الذي لا يصح تقديمه على الوقت كتيمم.
لو طرأ جنوب أو طرأ إغماء أو طرأ حيض أو طرأ نفاس، وكان ذلك في أثناء الوقت، هنا ننظر إلى الإيه؟ إلى الوقت، ننظر إلى الوقت الذي أدركه ذلك الإنسان قبل أن ينزل به هذا الطارئ أو المانع. نقول متى جاء الحيض؟ قل جاء الحيض مثلا بعد 3 دقائق، جاء بعد ربع ساعة، جاء بعد نصف ساعة، كل هذا نحسب منين؟ من أذان الوقت، من الأذان، بعد الأذان ب5 دقائق، بعد الأذان بربع ساعة، بعد الأذان بنصف ساعة. طيب نسأل سؤال آخر، هل ذلك المانع استغرق باقي الوقت؟ يعني ممكن مثلا إنسان أغمي عليه بعد دخول الوقت مثلا بنصف ساعة، وظل نصف ساعة مغمى عليه، ثم زال الإغماء وما زال وقت الظهر باقية، خلاص ده ليس الكلام عنه، إنما الكلام عمن جاءه المانع واستمر المانع حتى استغرق وقت الصلاة كاملة. هنا نتساءل عن القدر الذي أدركه من الصلاة، الوقت الذي أدركه من الإيه؟ من الصلاة. فقد جاء المانع واستمر حتى استغرق وقت الإيه؟ الصلاة. يقول لو طرأ جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس في أثناء الوقت، أدي واحد، واستغرق باقيه، أدي اثنين، لزمت تلك الصلاة، يعني تعلقت هذه الصلاة برقبته وشغلت بها ذمته، لكن على تفصيل. قال إن أدرك من وقتها قدر ما يسعها ويسع طهرها الذي لا يصح تقديمه على الوقت كتيمم. يبقى إذن الآن نسأله، كم أدركت من الوقت قبل أن يصيبك الإغماء أو تصيبك مثلا العادة؟ فتقول مثلا أدركت دقيقة، دقيقتين، 5 دقائق. نقول لا تجب عليك تلك الصلاة. لماذا؟ لأن الوقت ما كان يسع الإيه؟ ما كان يسع الطهر ولا يسع الإيه؟ الصلاة. طيب الوقت مثلا 10 دقائق، برضو 10 دقائق لا تكفي لوضوء وصلاة تامين. طب لو قال بعد ربع ساعة، نقول تلزمك هذه الصلاة. لماذا؟ لأن الربع ساعة تكفي لأن الإنسان يتوضأ وبعد الوضوء يصلي 4 ركعات وهي مثلا الظهر. إن أدرك من وقتها قدر ما يسعها ويسع طهرها الذي لا يصح تقديمه على الوقت كتيمم. يعني العبرة هنا بما بعد الوقت وليس بما قبل الوقت، وليس بما قبل الوقت. نعم.
قال رحمه الله ويلزم ما قبلها أيضا إن صلح لجمعه،
يعني يلزم المصلية الصلاة التي قبلها أيضا.
نعم. ويلزم ما قبلها أيضا إن صلح لجمعه معها وخلا قدره كما مر.
نعم.
لتمكنه من فعل ذلك.
عليه صلاة العصر وياخذ الظهر معه، لو هو حصل الإغماء أثناء صلاة العصر، يلزمه كذلك الصلاة ولا يجب مع ما بعدها ويلزم ما قبلها أيضا إن صلح لجمعه معها وخلا قدره كما مر. لكن بالشرطين دول، إن صلح للجمع وأيضا خلا قدره، يعني كان الوقت يسع الصلاتين. نعم.
لتمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها.
نعم.
وإن صلح لجمعه معها فإن صح تقديم الطهر على الوقت كوضوء السليم لم يشترط إدراك قدر وقته لإمكان تقديمه عليه.
يعني الشيخ بيقول إن في فرق بين الطهارة التي هي تيمم والطهارة التي هي وضوء. فالطهارة التي هي تيمم نشترط أن يدرك وقتا يسعها بعد دخول الوقت، لأنها لا تصح قبل دخول الوقت. لو إنسان تيمم قبل دخول الوقت نقول له تيممك باطل، لأن من شروط صحة التيمم أن يتيمم بعد دخول الإيه؟ بعد دخول الوقت. فلو كان صلاته التي سيصليها بتيمم يبقى معها إيه؟ معها جزء من الوقت يكفي للتيمم. طيب إن كان سيتوضأ نقول لا يلزم الإيه؟ لا يلزم الوضوء في الوقت، بمعنى إن لو كان عنده 10 دقائق فقط تسع الصلاة ولا تسع الوضوء فيجب عليه أيضا هذه الإيه؟ تجب عليه أيضا هذه الصلاة ولا يشترط إدراك وقته. نعم.
قال رحمه الله: أما إذا لم يدرك قدر ذلك فلا يجب لعدم تمكنه من فعله.
أما إذا لم يدرك قدر ذلك، قدر ذلك تشمل الإيه؟ تشمل الصلاة مع التيمم بالنسبة لمن سيتيمم، وتشمل الصلاة فقط بالنسبة لمن يتوضأ، لأن كما قلنا الوضوء يمكن تقديمه على الوقت فلا يشترط إدراك وقته، 10 دقائق تكفي. نعم.
وقد علم مما تقرر أن الصلاة لا تجب إلا على مسلم بالغ عاقل خال من الحيض والنفاس.
يبقى إذن هذه هي إيه؟ شروط وجوب الإيه؟ الصلاة. المسلم لا تجب على الكافر مطالبة وجوب في الدنيا، يعني وجوب المطالبة في الدنيا لا، مش على الكافر. طب والبالغ نفس الكلام، لا تجب على الصبي، والعاقل لا تجب على المجنون، والخالي من الحيض والنفاس لا تجب على الحائض والإيه والنفساء. نعم.
فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا.
والإشارة هنا بكلمة أصلي، يعني أما المرتد فتجب عليه إذا عاد إلى الإسلام. نعم.
ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران وحائض ونفساء.
ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه، طبعا إذا إيه؟ إذا الصبا والجنون والإغماء كما علم مما مر استغرق الإيه؟ الوقت. وسكران وحائض ونفساء. نعم.
ولا قضاء على الكافر
سكران متعدي بسكره طبعا يطالب بالإيه؟ بالقضاء.
نعم. ولا قضاء على الكافر المذكور إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام.
الشيخ اتكلم على الأداء وانتهى، اتكلم بقى على القضاء. القضاء الكافر الأصلي أهو، فلا تجب على كافر أصلي، الإشارة بكلمة المذكور إلى كلمة أصلي، إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام، ولأن ربنا تبارك وتعالى عفى عنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطالب أحدا منهم بهذا، لما يطالب من أسلم بأن يصلي أو أن يزكي أو أن يصوم السنوات التي فاتت عليه. نعم.
بخلاف المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة، لوجوبها عليه حينئذ ولا على الصبي إذا بلغ، ويؤمر بها المميز السبع ويضرب
بها المميز لسبع،
لسبع
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. نعم،
ويؤمر بها المميز لسبع ويضرب عليها لعشر كصوم أطاقه.
نفس الحكم أيضا في الصوم، الصوم إذا أطاقه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر. نعم.
ولا على المجنون ونحوه.
ولا دي العطف على قوله ولا قضاء، يعني ولا قضاء على الكافر، وأيضا ولا قضاء على المجنون ونحوه. نحوه اللي هو المغمى عليه، السكران والحائض وهكذا إلى آخر الإيه؟ إلى آخر المذكورات.
نعم. ولا على المجنون ونحوه إذا أفاق حيث لم يحصل منهما تعدي.
على المجنون المغمى عليه والسكران.
إذا أفاق حيث لم يحصل منهما تعد، وإلا وجب عليهما القضاء.
طبعا هذا إشارة إلى مين؟ إشارة إلى السكران فقط، فإن الإنسان مثلا لا يستجلب لنفسه الإغماء ولا الجنون، أو حتى ولو حصل. إذا أفاق حيث لم يحصل منهما تعدي، يعني المسألة هنا إيه فيها تفصيل، إذا حصل منه تعدي وجب عليه القضاء، وإذا لم يحصل منه تعدي يبقى لا يجب عليه الإيه القضاء. نعم.
وإلا وجب عليهما القضاء. ولا على حائض ونفساء إذا طهرتا.
ولا على حائض ونفساء إذا طهرتا، يعني الحائض والنفساء لا تطالب بالصلاة، كما ورد عن معاذة العدوية أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج الذين يتعمقون في الدين ويتكلفون ما لم يأمرهم الله تبارك وتعالى به ولم يشرعه لهم؟ فقالت لا، بل أسأله، يعني لتفهم دينها. فقالت كنا نؤمر، قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هذا إيه؟ هذا التفصيل من الله تبارك وتعالى ونحن نتبعه. نعم.
قال الناظم رحمه الله: باب الإمامة. إلى ثمان قسموا الإمامة، من لا تصح منهم إمامة هم كافر ومقتد علمنا، لكونه مأموم أو شككنا، وفاقد التمييز والأمي، ومن يحيل معنى كلمة بها لحن، وكان في أم القرآن حيثما أحسن كل منهما التعلما، ومن تصح منهم إذ يجهل أحوالهم وعند علم تبطل، محدث وذو نجاسة خفي إدراكها ولم يكن عنها عفي، واللاحن المذكور عمدا مطلقا مع علمه الصواب أو قد سبقا، لسانه للحنه ولم يعد ما كان من أم القرآن قد فقد، أو كان ممن أحسن التعلم مع علمه بكونه محرما، وقد أتى في سورة سواها باللحن عمدا عندما تلاها. قال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة في الصلاة. إلى ثمان قسموا الإمامة، أي قسموا الناس في إمامة الصلاة إلى ثمانية أقسام. الأول: من لا تصح منهم إمامة بحال، وهم خمسة،
يعني كما تعودنا منه في فاتحة كل كتاب يجمع المتفرقات، وهذه من مزايا كتاب التحرير الذي تبعه الناظم في هذه المسألة، يجمع مثلا في أول المسح على الخفين ما يمسح عليه عموما في الشرع فيذكره، يجمع في بداية كتاب الصلاة أنواع الصلوات، ما هو فرض عين، ما هو فرض كفاية، ما هو سنة عين، ما هو سنة كفاية، وهكذا. نعم.
قال: وهم خمسة: كافر ولو زنديقا لعدم الاعتداد بصلاته.
الكافر لا يؤم الناس، وكذلك الزنديق لا يؤم الإيه؟ لا يؤم الناس. كافر ولو زنديقا لعدم الاعتداد بصلاته، أصلا هو صلاته لنفسه لا تصح، فكذلك لا تصح لغيره. فمن لا تصح منهم إمامه بحال من الأحوال هؤلاء الخمسة: واحد، الكافر. نعم.
ومقتد ب... و... 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 ومقتد بغيره ولو احتمالا بأن علمنا لكونه مأموما فلا يصح الاقتداء به لأنه تابع، ومن شأن الإمام الاستقلال فلا يجتمعان.
يعني من علمنا أنه مقتد بغيره، أو حتى شككنا في هذا، ففي هذه الحالة لا يجوز الائتمام به، يبقى المأموم لا يكون إماما، لأن الإمام متبوع ليس بتابع. فإن كان الإمام تابعا لغيره فلا يكون إيه؟ فلا يكون متبوعا، لأن الإمام يشترط أن يكون مستقلا، أو شأنه هكذا، شأن الإمام أن يكون مستقلا، فلا يجتمع أن يقتدي هو بمن أمامه وأن يقتدي به من وراءه. نعم.
أو شككنا في مأموميته كأن وجدنا رجلين مصليين وترددنا في أيهما الإمام، فلا يصح الاقتداء بواحد منهما وإن بان إماما لعدم العلم باستقلاله.
نعم. يبقى هنا إذا تأكدنا علمنا، أو إذا إيه؟ أو إذا شككنا، في كل الأحوال لا يصح الاقتداء بهذا الشخص، كافر والثاني المقتدي. نعم.
وفاقد التمييز لصبا أو جنون أو إغماء أو سكر لما مر في الكافر.
فاقد التمييز، فاقد التمييز، الصبي، المجنون، المغمى عليه، السكران، لما مر في الكافر. ما هو الذي مر في الكافر؟ قلنا في الكافر إن هو إيه؟ إن هو لا يعتد بصلاته، فكذلك لا يعتد بصلاتهم. نعم.
والأمي
المقصود بالصبا بهذا الشرط فاقد التمييز، صبي غير مميز، بخلاف الصبي المميز فهذا تصح إيه؟ إمامته. نعم.
نعم.
رقم ثلاثة فاقد
التمييز. والأمي وهو من يخل بحرف من الفاتحة كأردت بمثنى، وهو من يدغم في غير محل الإدغام.
يبقى الأمي هنا معناه، وهو رقم أربعة في من لا تصح إمامتهم، من يخل بحرف من الفاتحة. يبقى المسألة كلها تدور على الفاتحة، إذا أخل بحرف منها فهو إيه؟ أمي، لا تجوز إمامته. ثم ضرب أمثلة لمن يخل بحرف، فقال أول شيء الأردت بالتاء، أردت، وهو من يدغم في غير محل الإدغام، يعني يدخل حرفين في بعضهما وليس هذا إيه؟ محله. نعم.
قال: وألثغ بمثلثة، وهو من يبدل حرفا بآخر.
هذا يبقى الأردت والإيه؟ والألثغ. نعم.
قال: ومن يحيل أي يغير معنى كلمة بها، متعلق بقوله لحن، وكان أي لحنه في أم القرآن أي الفاتحة، كضم تاء أنعمت أو كسرها أنعمت، فإن كان في غيرها
فسيأتي. أنعمت فهو ضمها أو كسرها. قال صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا أيضا إيه؟ ده رقم 5 يلحن في أم الإيه؟ القرآن، يلحن في الفاتحة، فهذا أيضا لا تصح إمامته، بل لا تصح إمامة الكافر، لا تصح إمامة المقتدي الذي علمنا أنه مأموم أو شككنا في أنه مأموم. والثالث فاقد التمييز من الصبي أو المجنون أو المغمى أو السكران، وأربعة الأم، 5 الذي يحيل أن يغير معنى كلمة من كلمات الفاتحة. نعم.
فإن كان في غيرها فسيأتي.
اللحن هنا ينقسم إلى لحن في الفاتحة، هذا هو المقصود هنا، ولحن في غير الفاتحة، فهذا يعني سيأتي الكلام عليه.
حيثما، وهذا حيثما أحسن كل منهما، أي الأم ومن لحنه يحيل المعنى.
ما معنى أحسن؟ يعني هو يستطيع الصواب، يستطيع الصواب. وهذا حيثما أحسن كل منهما، أي الأمي ومن لحنه يحيل المعنى، هو يحسن الصواب، لكن يحتاج إلى خطوة، وهو لم يخطو هذه الخطوة. ما هي هذه الخطوة التي بها يمكنه الوصول إلى الصواب؟
نعم. ومن لحن التعلم بأن أمكنهما ذلك.
يبقى إذن حيثما أحسن كل منهما التعلم، يبقى الكلام عن مين؟ كلام عن الأم، والكلام عن من يحيل المعنى. كل واحد منهم يستطيع أن يتعلم، وإذا تعلم يستطيع أن يصل إلى الصواب، لكنه لم يخطو هذه الخطوة. إذن فهنا شرطين اثنين، لأن هيأتي تخريج على هذين الشرطين. أولا اللحن في فاتحة الكتاب وليس في غير الفاتحة، يبقى كلامنا هنا في الفاتحة، أما في غير الفاتحة فهذا كلام آخر. وأيضا الكلام هنا عمن يمكنه التعلم، عمن يمكنه يستطيع التعلم، عمن يمكنه التعلم. فإذا كان لا يمكنه التعلم ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة هذا يعني كلام آخر سيأتي أيضا. نعم.
أما من لا يحيل المعنى كرفعها الحمد لله فتصح إمامته مع الكراهة، وألف التعلم للإطلاق.
نعم. أما من لا يحيل المعنى كرفعها الحمد لله، لو قال الحمد لله، الحمد لله، ها، هي لا تحيل المعنى، يعني لا تأتي، يعني هناك لحن لا يحيل المعنى، وهناك لحن يحيل المعنى طبعا، لأن ما يقول صراط الذين أنعمت يبقى الإيه؟ التاء تاء المخاطب. فإذا قال أنعمت يبقى أصبح التاء المتكلم، هنا فيه تغيير في المعنى. أما لو قال الحمد لله، الحمد لله، نعم هو لحن لكن لا يعطي معنى جديدة، إنما هو نفس الإيه؟ نفس المعنى. قال لا، في هذه الحالة تصح إمامته مع الكراهة، مع الكراهة. طيب يبقى إذن الذي تمتنع إمامته من أصحاب اللحون مشترط فيه 3 شروط. الشرط الأول أن يلحن في الفاتحة، والشرط الثاني أن يلحن لحنا يغير المعنى، والشرط الثالث أن يلحن ومع إمكانه الإيه؟ التعلم والنجاة من اللحن. نعم.
قال والثاني من تصح منهم الإمامة، إذ يجهل أحوالهم أي عند الجهل بحالهم، وعند علم بها تبطل الإمامة.
يبقى وهم ثلاثة نوع تاني. ممكن مثلا نسمي الأول ألف من لا تصح منهم الإمامة، وهنا نسميها باء تصح منهم الإمامة في حالة الجهل بحالهم، وإذا علمنا بحالهم تبطل الإمامة. بقى رقم أو الجزء القسم الثاني، إن الإمامة تصح من هؤلاء الثلاثة الذين سنذكرهم الآن، لكن تصح في حالة أن نجهل أحوالهم، أما إذا علمنا أحوالهم فإنها تصح.
وهم ثلاثة: محدث حدثا أكبر أو أصغر، وذو نجاسة على بدنه أو ملبوسه أو ملاقيه خفي إدراكها بأن لم يدرك لها صفة.
بأن لم ماشي، يدرك أو يدرك، نعم
ولم يكن عنها عفي.
نعم.
واللاحن المذكور وهو من لحنه يحيل المعنى إذا كان لحنه عمدا مطلقا، أي في الفاتحة وغيرها، مع علمه الصواب أو كان قد سبق لسانه للحنه ولم يعد ما كان من أم القرآن قد فقد، أي ولم يعد قراءة الفاتحة على الصواب.
تمام. يبقى إحنا عندنا أول واحد من الثلاثة الذين إذا جهلنا حالهم، إذا جهلنا حالهم صحت الإمامة بهم، صح الإمام بهم، وإذا تبين لنا حالهم فإن الصلاة تكون باطلة. أول شيء، الإمام محدث حدث أصغر أو حدث أكبر، وأنا جهلت بحاله، في هذه الحالة خلاص صليت وصلاتي صحيح، الائتمام هنا صحيح، الاقتداء صحيح، فبالنسبة لي أنا كمأموم لن أستطيع التوصل إن كان الإمام محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر، لأن الحدث أمر اعتباري ليس ليس مادي. طيب، والثاني: إمام صلى بنا وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة، أو وهو يلاقي في مكانه موضع صلاة نجاسة، ولكن هذه النجاسة نجاسة خفي إدراكها، يعني لا ندرك لها صفة من طعم أو لون أو رائحة. طبعا المقصود هنا اللون والرائحة، طعم هنا بعيد في أثناء الصلاة. طيب، ولم يكن عنها عفي، يعني هي نجاسة غير معفو عنها، نجاسة مخففة، نجاسة مغلظة، نجاسة متوسطة، غير النجاسة المعفو عنها، وهي موجودة على ثوبه أو على بدنه أو على ما يلاقيه. هذا أيضا إذا تبين لنا حاله فالإمامة فالائتمام به باطل، وإذا جهلنا حاله فالائتمام به صواب. هذا رقم اثنين. طيب، ورقم ثلاثة أيضا، هذا ممن تصح منهم الإمامة إذ تجهل أحواله: واللاحن المذكور، يعني الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، الذي يلحن لحنا يحيل المعنى، لكن اشترط له شرطا فقال: إذا كان عمدا. إذا كان عمدا، فهو يعلم الصواب، يعلم الصواب، أو سبق لسانه إلى الخطأ لكن عنده معرفة بالصواب والخطأ، فسواء طبعا كان اللحن في الفاتحة في غير الفاتحة ليس في هذا تفصيل، يعني هو إنسان يلحق ولحنه لحن يحيل المعنى يغير المعنى، وهو يعلم الصواب، وهو يعلم الصواب. طيب، أو سبق لسانه، المفروض اللي سبق لسانه إلى الخطأ ماذا عليه؟ عليه يرجع تاني ويصوب، يعني يعيد قراءة الفاتحة على الصواب بخلاف ما سبق إليه لسانه، فإذا لم يفعل يبقى كأنه متعمد فيعامل معاملة واحدة. فهذا إيه؟ هذا شق. قال أو كان اللاحن المذكور، ها نعم،
أو كان اللاحن المذكور ممن أحسن التعلم، أي أمكنه التعلم ولم يتعلم مع علمه بكونه محرما، وقد أتى في سورة سواها باللحن عمدا، أي وقد تعمد اللحن في غير الفاتحة لتقصير المؤتم بهم.
تمام. يبقى هنا أو كان اللاحن المذكور ممن أحسن التعلم، اللاحن المذكور ما يزال الكلام أيضا على من، على من يغير المعنى، لعنده لحن يغير المعنى وهو متعمد، خلاص انتهينا من هذا. أو هو سبق لسانه إلى اللحن ولم يصحح، أدي رقم اثنين. رقم ثلاثة، أو أمكنه أن يتعلم ولم يتعلم وهو يعلم أنه اللحن على هذه الطريقة حرام، تمام، وكان ذلك اللحن في إيه؟ في غير الفاتحة. نعم.
قال وقوله عندما تلاها، أي السورة، أي قرأها مجرد حشو، وخرج بالخفية النجاسة الظاهرة فتمنع الصحة مطلقا إن كانت غير معفو عنها.
يبقى إذا الحدث طبعا ما فيهش تخريج، يعني الحدث ليس هناك سبيل إلى العلم بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر، لكن إذا كان مثلا النجاسة اشترط فيها شرط فقال خفي إدراكها، طيب هنا وخرج بالخفية النجاسة الظاهرة، إذا نستطيع أن نقول إن النجاسة على ثوب الإمام أو بدن الإمام أو ما يلاقيه الإمام تنقسم إلى قسمين، نجاسة ظاهرة ونجاسة خفية. النجاسة الخفية تنقسم إلى قسمين، نجاسة خفية جهلناها فهذه تصح معها الإمامة، علمناها لا تصح معها الإمام، هذا النجاسة الخفية. طب والنجاسة الظاهرة؟ لا، هذه تمنع الصحة مطلقة، يعني سواء علمناها أو جهلناها. لكن هذا كله في الكلام عن نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة، يعني الأقسام الثلاثة اللي هي غير معفو عنها. طب والنجاسة المعفو عنها؟ نجاسة المعفو عنها لا تضر. نعم.
وبما بعدها المعفو عنها فلا تمنع الصحة مطلقا.
وبما بعدها المعفو عنها، ما هو بعدها؟ قال خفي إدراكها ولم يكن عنها عفي، يعني خرج بقوله ولم يكن عنها عفي النجاسة المعفو عنها، فالنجاسة المعفو عنها لا تمنع الصحة مطلقا، سواء كان المأموم يعلم بوجود النجاسة دي أو يجهل وجودها، لا تمنع أن تكون الإمامة صحيحة، لأنها في الأول والآخر معفو عنها. نعم.
أما اللاحن في غير الفاتحة إذا لم يمكنه التعلم أو كان جاهلا بالتحريم أو ناسيا فتصح إمامته مطلقا مع الكراهة.
اللاحن في غير الفاتحة، اللاحن في غير الفاتحة، طب ومن يلحن في الفاتحة ويلحن في الفاتحة لحنا يغير يغير المعنى، سبق الكلام عليه. أو اللاحن في غير الفاتحة لحنا لا يغير المعنى، فهذا أيضا سبق الكلام عليه. الكلام الآن عن مين؟ عن اللاحن في في غير الفاتحة. اللاحن في الفاتحة وفي غير الفاتحة وهو يعلم الصواب أو سبق لسانه ولم يعد القراءة أو أحسن التعلم ولم يتعلم، كل هذا قلنا إن هو إيه؟ إن هو يعني ممن تصح إمامته مع الجهل بخلاف الإيه؟ بخلاف العلم. طيب اللاحن في غير الفاتحة إذا لم يمكنه التعلم، أو كان جاهلا بالتحريم، أو ناسي، يبقى دي ثلاث ايه، ثلاث شروط بخلاف الشروط الايه السابقه. في السابق اللي هو تصح الامامه اثناء الجهل كنا بنشترط ثلاثه شروط: امكنه التعلم ولم يفعل، عالما بالتحريم، عامدا او سبق لسانه ولم ايه ولم يعد. طب هنا العكس، هو في غير الفاتحه ولم يمكنه التعلم، او هو جاهل بتحريم بتحريم الايه؟ جاهل بتحريم اللحن، تمام؟ او الايه؟ الثالثة انه ناسي، هذا تصح امامته مطلقا مع الكراهة، تصح امامته مطلقا مع الكراهة. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ومن يؤم دونه فيقبل لا غير ذاك وهو خنثى مشكل، ومن
أظنني
يؤم
لن ندركه، صحيح ولا إيه؟
لن
من
ندرك
يؤم
ايش.
دونه ندركه. نعم، ماشي.
ومن يؤم دونه فيقبل لا غير ذاك وهو خنثى مشكل، ومن يؤم مثله فقط ولا يؤم أصلا من عليه قد علا، هم مرأة كذاك أمي، ومن للعجز في أم القرآن قد لحن لحنا به أحال معنى يفهم، ومنه ما لا يمكن التعلم، ومن تصح منهم الإمامة لا في صلاة الجمعة المقامة، وحيث فيها الأربعون تمموا بما عداهم صح أن يؤموا، العبد والصبي والمسافر كذاك حر حر كذاك حر البعض وهو ظاهر، ومحدث وكل ذي رجس خفي، وحال كل منهما لم يعرف، ومن تصح منه لكن تكره لفسقه ولو لبدعة له، أو كان كالفأفاء واللحان إن لم يحل شيئا من المعاني. قال: والثالث من يؤم دونه فيقبل لا غير ذاك، أي من لا تصح إمامته إلا لدونه.
يعني إن كان مساويا له لا تصح إمامته له، وإن كان أعلى منه فوقه لا تصح أيضا إمامته له، إنما الإمامة هنا تصح لمن كان دونه فقط. نعم.
وهو واحد فقط، خنثى مشكل، فتصح إمامته للأنثى لا للذكر ولو صبيا لنقصه عنه ولا
يبقى
لخنثى.
إذا هو إيه؟ هو يؤم المرأة فقط، لأن احتمال يكون امرأة فتبقى مثله، واحتمال يكون رجل فتكون أقل منه، لكن لا يؤم ذكر لأنه أعلى منه، حتى ولو كان إيه؟ صبيا، لنقصه عنه، لأن هذا ذكر محقق والثاني ذكر أو أنثى مشكل. نعم.
لنقصه عنه ولا لخنثى لجواز كونه رجلا والإمام أنثى.
الخنثى
والرابع
مع الخنثى أيضا لا يجوز، لماذا؟ لأن احتمال هذا الخنثى اللي هو الإمام يكون امرأة، والاحتمال الخنثى الثاني اللي هو المأموم يكون إيه؟ يكون رجل، فيكون أعلى إيه؟ يكون أعلى منه. طيب نكتفي بهذا قبل ما ندخل في التفصيل الذي بعده، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا شيخ.
اللهم آمين آمين، وجزاكم
بارك الله.